إن الرجل لا ينبغي له أن يبغض، بل لا يسوغ له أن يبغض أي مسلم كان، لأنه قد أحبه لما معه من الإسلام والتوحيد، فهو هذا يجبر غيره، وإن أبغضه بغضا دينيا فهذا لا حرج، ولكن البغض الدنيوي هو الذي نهي عنه هنا. فسبب البغض إذا كان دينيا مشروعا فهذا مطلوب ولا بأس به، لكن بالنسبة للمسلم فإنه لا يبغض بالجملة، بل يجتمع في حق المؤمن أو في حق المسلم ما يكون معه الحب له، وهو ما معه من الإيمان والتوحيد والطاعة، وما يكون معه البغض له، وهو ما قد يكون يقترفه من الإثم والعصيان. فإذا في المؤمن والمسلم يجتمع الموجبان في الدين، الحب والبغض. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تباغضوا، قال العلماء هذا في السعي فيما فيه التباغض في أمر الدنيا، أما إذا كان لأمر شرعي وديني فإن هذا مطلوب ولا يدخل في هذا النهي. والسعي في البغضاء بأنواع كثيرة، وحتى الرجل مع أهله ينبغي له أن يسعى فيما فيه المودة والمحبة وألا يبغض، وإذا حصلت البغضاء فإنه ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. وهكذا قاعدة عامة أن المؤمن لا يسوغ له أن يبغض مؤمنا، يعني بعامة، بل ينظر إليه إن حصل في قلبه بغضاء فينظر إلى أخيه المؤمن وينظر ما معه من الخير والإيمان والطاعة، فيعظم جانب طاعته لله على نصيب نفسه وحظ نفسه، فيتنقلب البغضاء عنده هونا ما، ولا يكون بغيضا له بغضا تاما أو ما يوجب المقاطعة أو المدابرة. قال بعدها عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، يعني لا تسعوا في قول أو عمل تكونوا معه متقاطعين، لأن التدابر أن يفترق الناس كل يولي الآخر دبره، وهذا يعني القطيعة والهجران. وهجر المسلم وقطعه حرام إذا كان لأمر دنيوي، فالهجر ينقسم إلى قسمين: هجر لأمر الدين، وهذا له أحكامه المختصة وضابطها أنه يجوز هجر المسلم لأجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك الهجر، وهذا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك وأمثال ذلك. والقسم الثاني الهجر لغرض دنيوي، أن يهجر المسلم أخاه لغرض له للدنيا، لإيذاء آذى أو لشيء وقع في قلبه عليه، فالهجر إذا كان للدنيا فللمسلم أن يهجر أخاه للدنيا إلى ثلاثة أيام، وما بعدها فحرام عليه أن يهجره. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال العلماء الهجران إلى ثلاث مأذون به في أمر الدنيا، يعني إذا كان لك هذا لحظ نفسك، أما هذا لحظ نفسك إلى ثلاثة أيام، وما بعدها فحرام أن تهجر أخاك فوقها، وخير الرجلين الذي يبدأ بالسلام. أما أمور الدين فهذه بحسب المصلحة كما ذكرنا في القسم الأول، قد يكون هجرانا إلى أسبوع أو إلى شهر أو يوم بحسب ما تقضي به مصلحة المهجور. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو مثلا أن يقول لمن أراد أن يشتري سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو لمن أراد أن يبيع سلعة بعشرة أنا أخذها منك بإحدى عشر وأشباه ذلك، يعني أنه يغريه بألا يشتري من أخيه أو أن يبيع عليه. ففي هاتين الصورتين حصل بيع على بيع المسلم، وهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا مشروط بأن الذي يعرض الشراء من هذا الذي يريد أن يبيع شيئا، أو يعرض البيع لهذا الذي يريد أن يشتري شيئا بأكثر في الأول وأقل في الثاني، هذا مشروط بأنه بأنه حصل بين الأول ومن يريد أن يبيعه أو أن يشتري منه انفصال وتراضي. مثلا يأتي إلى صاحب دكان يقول: أنا أريد أشتري هذه، فيتفاصلان على أنه سيشتريها بكذا، وهذا راضي سيشتريها، فيأتي أحد ويقول: تعال أنا أعطيك مثلها بكذا وكذا بأنقص أو أشبه ذلك. فإذا كان هناك رضا من البائع للسلعة على من يبيع عليه، أو رضا ممن يشتري وتفاصل بينه وبين من أراد الشراء منه أو البيع عليه، فإنه هنا يحرم أن يدخل أحد فيتدخل في هذا المبيع. إذا تفاصل وتراضي، وهنا يعني تمت مقدمات العقد بالاتفاق على الثمن والعزم على الشراء، فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل. ونفهم من هذا أنه لو تدخل قبل أن يعقد هذا وهذا، يعني ما دام أنه في فترة النظر انتقل من دكان إلى دكان وأشبه ذلك، فهذا لا بأس به. فيشرع تحريم البيع على بيع أخيه بما كان فيه تفارق بالقول أو انفصال بالقول بالعزم على الشراء أو العزم على البيع. إذا حصل العزم وأجابه البائع أو المشتري فإنه لا يجوز التدخل في ذلك. في أمثالها مثل: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإن المرأة إذا تقدم إلى أحد خاطبا وسمع به فلان من الناس، سمع أن فلانا خطب، فإن ردوا عليه بالرضا فإنه لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول: أنا أريد ابنتكم، ممن علم أنهم أجابوه ورضوا به. لكن قبل أن يجيبوه بالرضا له أن يدخل كخاطب من الخطاب. وهكذا في هذه المسألة في قوله: لا يبع أحدكم على بيع بعض. قال عليه الصلاة والسلام بعدها: وكونوا عباد الله إخوانا، يعني حققوا أخوة الدين، إذ قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يكذبه ولا يحقره. لا يظلمه يعني لا يظلمه في ماله، ولا يظلمه في عرضه، ولا يظلمه في أهله، ولا يظلمه في أي أمر اختص به، بل يعدل معه ويكون خليفته في ماله وأهله وعرضه. ولهذا جاءت الشريعة، وهذا من محاسنها العظيمة، بأن يتحلل المرء من إخوانه فيما وقع منه عليهم من المظالم. وقد ثبت في الصحيح، صحيح أبي عبد الله البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة، بكسر اللام، مظلمة في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. يعني من اغتاب أو من وقع في عرض إخوانه أو من اعتدى على بعض، فعليه أن يرد هذه المظالم، فإن كان في ردها مشقة عليه فيوسط أحدا إلى آخره. المقصود أنه يجب أن يرد المظالم. وفي الغيبة تفصيل للعلماء، من أنه إذا كان ذكره لمن اغتابه أنه قد اغتابه، وهذا يؤدي إلى حصول منازعة ومشاقة في إخباره بغيبته إياه وطلبه تحليله، فإنه يترك هذا الإخبار ويكتفي منه بالاستغفار له وكثرة الدعاء له، لعلها أن تشفع له في تكثير غيبته أو النيل منه. وهذا من السنن التي ينبغي لنا أن نتعاهدها، في أن يحلل بعضنا بعضا. وإذا سأل أحد أخاه أن يحلله، فيستحب له أن يقول: حللك الله وأنا أنت في حل مني، وأشبه ذلك، دون سؤال له ماذا قلت وماذا فعلت وبأي شيء اعتديت علي وأشبه ذلك، كما قرره العلماء. قال: ولا يخذله، لا يخذله الخذلان ترك الإعانة والنصرة. والمسلم ولي المسلم، يعني محب له، يعني أن المسلم محب للمسلم ناصر له. وخذل المسلم للمسلم وخذلانه له ينافي عقد الموالاة الذي بينهما. ولهذا تضمن عقد الموالاة في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن خذل المسلم للمسلم لا يجوز إذا كان في مقدرته أن يعينه وأن ينصره ولو بالدعاء. قال: ولا يكذبه، يعني لا يقول له: أنت كاذب، وكلما أخبره بخبر قال: هذا كاذب وأنت كاذب، لأن الأصل في المسلم أنه لا يكذب. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قيل له: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قال: قيل له: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. لأن الكذب خصلة تستحكم من صاحبها وتستمر معه، فيكون معه خصلة من خصال النفاق. وأما ما يقع من زنا الشهوة ومن سرقة الشهوة وأشباه ذلك، فإنها عارض يعرض ويزول ويرتفع معه الإيمان حتى يكون فوق صاحبه كالظلة، ثم إذا فارق المعصية عاد إليه. وأما الكذب فإنه إذا استمر بصاحبه فإنه يدل ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام: ولا يكذبه، يدخل فيه أن يكذبه في الحديث. قال: ولا يحقره، يعني لا يحتقر المسلم أخاه المسلم بأن يعتقد أو يأتي في خاطر أن هذا وضيع وأن هذا أقل قدرا منه وأن هذا مردود، إما لأجل نسب أو لأجل صناعة أو لأجل بلد أو لأجل معنى من المعاني. بل المسلم هو الذي رفع، بل الإسلام هو الذي رفع المسلم وجعله مكرما مخصوصا من بين المخلوقات. ولهذا فإن المسلم عند الله جل وعلا كريم عزيز، وتحقير المسلم يخالف أصل احترام المسلم لما معه من التوحيد والإيمان. فهذا البدن الذي أمامك بدن المسلم يحمل عقيدة توحيد وحسن ظن بالله ومعرفة بالله وعلم بالله بحسب ما عنده من الإسلام والإيمان والعلم، وهذا ينبغي معه أن لا يحتقر بل يحترم لما معه من الإيمان والصلاح. وهذا يتفاوت الناس فيها، كلما كان الإيمان والصلاح والإسلام والتوحيد والطاعة والسنة أعظم في المرء المسلم كان أولى بأن يكرم ويعز وأن يبتعد عن احتقاره. ويقابله المشرك فإنه مهما كان من ذوي المال أو ذوي الجاه أو ذوي الرفعة فإن جسده فيه روح خبيثة حملت الشرك بالله والاستهزاء بالله ومسبة الله جل وعلا، والمحب لله جل وعلا يكره ويحتقر هذا الذي معه الاستهزاء بالله والنيل من الله جل وعلا وادعاء الشريك معه. فإذا يعظم المسلم أخاه المسلم ويحترمه ولا يحتقره بما معه من الإيمان والتوحيد. قال التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى محلها القلب، وهذا معنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات. ونختصر بالكلام لأن الوقت يمضي سريعا. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دم المسلم حرام أن يسفك بغير حق، وكذلك ماله حرام أن يؤخذ بغير حق، وكذلك عرضه حرام أن ينال منه بغير حق. فالنيل من الأعراض بالغيبة والنميمة أو أن ينال من أهل الرجل أو من أسرته أو أن يتصرف في ماله بغير إذنه أو أن يأخذ ماله أو أن يعتدي على شيء من أملاكه، وكذلك أن يعتدي على دمه وهذا أعظمه، هذا كله حرام. والشريعة جاءت بتحقيق هذا الأمر في ما بين المسلمين وفي مجتمع الإسلام بأن تكون الدماء حرام والأموال حرام والأعراض حرام. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم عرفة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم.
قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة ما يكون معه الضيق والضنك والشدة على المسلم، ولهذا ناسب معها تنفيس لأنها تستحكم من جميع الجوانب من جهة نفس المؤمن وقلبه وما يجول فيه، ومن جهة يده ومن جهة ما حوله، فتستحكم عليه حتى تضيق به الأرض الواسعة. فهنا إذا نفس عنه فبقدر ذلك التنفيذ يكون الثواب. قال عليه الصلاة والسلام: من نفث عن مؤمن كربة. وهذا فيه إطلاق، يعني أي كربة من كرب الدنيا، فيدخل في ذلك الكرب التي الكرب النفسية والكرب العملية وما يدخل في تنفيسه في الكلمة الطيبة وما يدخل تنفيسه في المال وما يدخل تنفيسه في بذل الجاه إلى آخره. فتنفيس الكربة عام، والكرب هنا أيضا عامة. فمن نفس عن مؤمن كربة بأن يسر له السبيل إلى التخلص منها، أو خفف عليه من وطأة الكربة والشدة والضيق الذي أصابه، كان جزاؤه عند الله جل وعلا من جنس عمله، لكن في يوم هو أحوج إلى هذا التنفيذ من الدنيا، ولهذا كان الثواب في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداءه، والتيسير على المعسر يكون بأشياء، منها أن يعطيه مالا ليفك به إعساره، أو أن يكون الحق له فيضعه عن المعسر فيخفف عنه. وقد قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالتيسير على المعسر من الأمور المستحبة ومن فضائل الأعمال ومن الصدقات العظيمة. قال هنا عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر، يعني خفف عنه شأن إعساره بإعطائه مالا أو بإسقاط بعض المال الذي عليه أو بإسقاط المال كله أو السعي له في التخلص من الإعسار، يسر الله عليه جزاء وفاقا على ما يسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا من الثواب الذي جعل في الدنيا والآخرة، فلا بأس من أن يقصده المسلم في أن ييسر على إخوانه رغبة فيما عند الله جل وعلا، ورغبة في أن ييسر عليه في الدنيا والآخرة، لأن هذا كما ذكرنا في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات لا ينافي الإخلاص، فإن العمل إذا رتب عليه الثواب في الدنيا أو في الدنيا والآخرة وجاءت الشريعة بذلك، فإن قصده مع ابتغاء وجه الله جل وعلا والإخلاص له لا حرج فيه. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، مسلم هنا أيضا تعم جميع المسلمين، سواء كانوا مطيعين صالحين أم كانوا فسقة، فإن الستر على المسلم من فضائل الأعمال، بل جعله طائفة من أهل العلم واجبا، فإن المسلم الذي ليس له ولاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يستر أخاه المسلم، أو يتأكد عليه أن يستر، فإذا علم منه معصية كتمها، وإذا علم منه قبيحا كتمه، وسعى في مناصحته وإخلاص وتخليصه منه. وأما أهل الحسبة، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم يجوز لهم أن يعلموا هذا فيما بينهم، لكن لا يجوز لهم أن يتحدثوا بما قد يقتربه بعض المسلمين من الذنوب والآثام والقاذورات والمعاصي، لأن هذا أيضا داخل في عموم الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن الحاجة إلى تأديبه قائمة، فهؤلاء لهم أن يتداولوا أمره بحسب الحاجة الشرعية. وهذا ينبغي التنبيه عليه كثيرا في من يلي مثل هذه الأمور، في أنهم قد يتوسعون في الحديث عن أهل العصيان وعمن يقبضون عليه ممن يرتكب جرما أو يرتكب ذنبا أو معصية، لتأديبه رحمة به، فمثل هؤلاء ينبغي لهم أن يكتبوا القضايا التي يتداولونها فيما بينهم وأن لا يذكروا شيئا منها إلا لمحتاج إلى ذلك الحاجة الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه حث على أن يعين المرء أخاه بأعظم حث، حيث جعل أن العبد إذا أعان أخاه فإن الله في عونه، فإذا كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجته، وإذا أعنت إخوانك المسلمين واحتجت إلى الإعانة فإن الله يعينك، وهذا من أعظم الفضل والثواب. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه الحث والترغيب على سلوك طريق العلم والرغب فيه، فأي طريق من طرق العلم سلكته فإن الله جل وعلا يسهل لك به طريقا إلى الجنة، مع بشرط إخلاصك في طلب العلم، لأن العلم باب من أبواب الجنة، والجنة لا تصلح إلا لمن علم حق الله جل وعلا، فمن طلب العلم ورغب فيه مخلصا لله جل وعلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: ومن سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الحديث قوله وما اجتمع قوم استدل به على أن هذا لا يخص به قوم من قوم، فيصلح أن يكون هؤلاء المجتمعون من العلماء أو من طلبة العلم أو من العامة أو من العباد أو من غيرهم، فالمساجد تصلح للاجتماع فيها لتلاوة كتاب الله ولتدارسه. فإذا اجتمع أي قوم أي فئة لأجل تلاوة كتاب الله وتدارسه فإنهم يتعرضون لهذا الفضل العظيم. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والمراد بذلك المسجد، وهو والمسجد بيت الله إضافة تشريف للمسجد، لأنه بيت يطلب فيه رضا الله جل جلاله. قال: يتلون كتاب الله، على حال أولئك يتلون كتاب الله، والمقصود بذلك أن يتلو واحد منهم والبقية يسمعون، كما كان عليه هدي السلف. أما التلاوة الجماعية فهي محدثة ولا تقر، وإنما الذي كان عليه عمل الصحابة فمن بعدهم أنهم يجعلون قارئا يقرأ القرآن ثم يستمع البقية، وقد يتناوبون القراءة فيما بينهم ويتدارسون كلام الله جل وعلا. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة هذه هي الطمأنينة والروح والرحمة التي تكون من الله جل وعلا. نزلت عليهم السكينة، نفهم من ذلك أنها من عند الله جل وعلا، لأنه قال نزلت عليهم السكينة، وهذا فيه تعظيم لها. قال: وغشيتهم الرحمة، وقوله غشيتهم الرحمة، هذا فيه أن الرحمة صارت لهم غشاء، يعني أنها اكتنفت هؤلاء من جميع جهاتهم، فلا يتسلط عليهم الشيطان يعني وهم على تلك الحال، بل الرحمة اكتنفتهم من جميع الجهات فصارت عليهم كالغشاء، وهذا من فضل الله العظيم عليهم، حيث تعرضوا للرحمة فصارت غشاء عليهم لا ينفذ إليهم غيرها. قال: وحفتهم الملائكة، وأيضا كلمة حفتهم الملائكة يعني أحدقت بهم بتراص حيث لا ينفذ إليهم من الخارج، وهذا كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فحفق الملائكة بالشيء يعني بالعرش أو بهؤلاء الذين يتلون يعني أنهم أحدقوا بهم من جميع الجهات وتراصوا بحيث كانوا حافين بهم. وهذا يدل على أن هؤلاء تعرضوا لفضل عظيم لا يتسلط عليهم وهم إذ ذاك شيطان إلا ما كان من هوى أنفسهم والقرين. قال وذكرهم الله في من عنده, والذكر هنا معناه الثناء يعني أثنى الله عليهم في من عنده, ومن عنده هم الملائكة المقربون كما قال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة المقربون هم الذين عند الله جل وعلا, والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال بعده ومن بطع به عمله لم يسر به نسبه, فيه أن التفاخر بالأنساب والظن أنه لأجل النسب يكون المرء محبوبا عند الله جل وعلا هذا جاءت الشريعة بإبطاله, والأمر على التقوى والعمل. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي مدار التفضيل ومدار التفاضل بين الناس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك, فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة, وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم بهذه الحروف.
قوله هنا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يعني أن هذا حديث قدسي. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك يعني كتبها عنده فبينها في القرآن, بين ما تكون به الحسنة وبين ما تكون به السيئة يعني بين العمل الذي يكتب للمرء به حسنة وبين العمل الذي يكتب للمرء به سيئة. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها إلى آخره, تدل به على أن الملكين اللذين يكتبان ما يصدر عن العبد دل على أنهما يعلمان ما يجول في قلبه, فالهم معلوم للملك وهذا بإقدار الله جل وعلا لهم وإطلاعه إياهم وإذنه بذلك. قد كان بعض الأنبياء يعلم ما في نفس الذي أمامه, والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر رجلا بما في نفسه, وهكذا حصل من عدد من الأنبياء. فهذا من أنواع الغيب الذي يطلع الله جل وعلا إياه من شاء من عباده, فالملائكة أطلعهم الله جل وعلا على ذلك كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. والرسول هنا يدخل فيه الرسول الملكي والرسول البشري. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, لأن الهم نوع من الإرادة وإرادته للحسنة طاعة فيكتبها الله جل وعلا له من رحمته ومنه وكرمه يكتبها له حسنة. قال فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، يعني أنه إن هم بالحسنة فعمل فأقل ما يكتب له 10 حسنات، وقد يصل ذلك إلى 700 ضعف بحسب الحال. وقد ذكرنا لكم تفاصيل ذلك في أوائل هذا الشرح. فإن المسلمين يتفاوتون في ثواب الحسنة، منهم من إذا عملها كتبت له 10 أضعاف، ومنهم من إذا عملها كتبت له 700 ضعف، ومنهم 200 ضعف، ومنهم من تكتب له أكثر من ذلك إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. وهذا يختلف كما ذكرنا باختلاف العلم وتوقير الله جل وعلا والرغبة في الآخرة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم هذه الأمة أجورا، وكانوا أعظم هذه الأمة منزلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني أنهم مع قلة ما ينفقون وما عملوا فإنهم أعظم مما لو أنفق أحدكم، وهؤلاء في متأخر الإسلام، فكيف بمن بعدهم لو أنفقوا مثل أحد ذهب. وهذا يختلف باختلاف حسن الإسلام وحسن اليقين إلى آخره. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة يعني أراد سيئة فلم يعملها، فهذا فيه تفصيل. إن تركها من جراء الله جل وعلا، يعني خشية لله ورغبا فيما عنده، فإنه تكتب له حسنة كما ذكر في هذا الحديث. وقد جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنما تركها من جرائي. فإذا ترك السيئة هم بها فتركها، يعني فلم ينفذها عملا لله جل وعلا، فهذا تكتب له حسنة لأن إخلاصه قلب تلك الإرادة السيئة إلى إرادة حسنة، والإرادة الحسنة والهم الحسن يكتب له به حسنة. والحالة الثانية أن يهم بالسيئة فلا يعملها لأجل عدم تمكنه منها، والنفس باقية في رغبتها بعمل السيئة، فهذا وإن لم يعمل فإنه لا تكتب عليه، لا تكتب له حسنة في ذلك، بل إن سعى في أسباب المعصية فإنه تكتب عليه سيئة، كما جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال العلماء: إذا تمكن المرء من أسباب المعصية وصرفه طارق عنها خارج عن إرادته فإنه يجزى على همه بالسيئة سيئة، ويكون مؤاخذا بها لدلالة حديث القاتل والمقتول في النار. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين، أنهم إذا عملوا سيئة لا تضاعف عليهم، بل إنما يكتبها الله جل وعلا عليهم سيئة واحدة، وأما الحسنات فتضاعف عليهم. ولهذا لا يهلك على الله يوم القيامة إلا هالك، لا ترجح سيئات أحد على حسناته إلا هالك، لأن الحسنات تضاعف بأضعاف كثيرة، وحتى الهم بالسيئة إذا ترك تقلب له حسنة، والسيئة تكتب مثلها، فلا يظهر بذلك أن يزيد ميزان السيئات لعبد على ميزان الحسنات إلا وهو خاسر، وقد سعى في كثير من السيئات وابتعد عن الحسنات. لهذا نشكر الله جل وعلا ونحمدك ربي على إحسانك وفضلك ونعمتك على هذا الكرم وعلى هذه النعمة العظيمة.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.